السلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول الإمام الترمذي رحمه الله: ويا باب ما جاء في المظاهر يواقع قبل أن يكفر. وعن سلمة بن صخر البياضي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: في المظاهر يواقع قبل أن يكفر، قال: كفارة واحدة. هذا حديث حسن غريب، وقال: العمل على هذا عند أكثر العلم. وقال سفيان الثوري، وقال سفيان ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق، وقال بعضهم: إذا وقع قبل أن يكفر فعليه كفارتان، وقول عبد الرحمن المهدي. هذا الحديث فيه يعني ضعف من جهة أنه من رواية محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء. محمد بن إسحاق لم يصرح بالتحديث، ولكن ظهر الترمذي حسنه بالشواهد، كذلك الألباني رحمه الله حسنه. وهذا هو الصحيح، أن المظاهر لا يجوز له أن يجامع قبل أن يكفر، لكنه إن فعل فليس عليه لكفارة واحدة، أنه ظهار واحد يأثم إذا جامع قبل أن يكفر، ولكن لا تتكرر الكفارة، أخذا بهذا الحديث لأنه ليس هناك شيء يخالفه، وهو الأصل. الأصل أنها كفارة واحدة، أن الله سبحانه وتعالى أمر أو أوجب كفارة واحدة. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير الرقبة من قبل أن يتماسى، المسيس هنا والجماع قبل أن يتماسى، ذلك توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله. إذن الله سبحانه وتعالى أمر كفارة واحدة، واشترط أن تكون قبل المسيس، فإذا جامع قبل الكفارة أثم، لا تحل له امرأته حتى يكفر. لكن إن فعل ثم يعني جامع قبل التكفير فهو آثم ويجب عليه الامتناع، ولكن الكفارة لا تتكرر. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم قد ظاهر من امرأته فوقع عليها، فقال: يا رسول الله، إني ظاهرت من امرأتي فوقعت عليها قبل أن أكفر. فقال: وما حملك على ذلك يرحمك الله؟ قال: رأيت خلخالها في ضوء القمر. قال: فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله. وهذا حديث، قال أبو الترمذي رحمه الله: هذا حديث حسن صحيح غريب، وعلم الإرسال، لكن الأقرب أنه حسن، وأنه لا يجوز للمظاهر أن يقرب زوجته حتى يكفر. هل المحرم هو الجماع أم الجماع مقدماته؟ هذه محل خلاف، وظاهر الحديث أنه يحرم الجماع ومقدماته. بعض العلماء قال: الذي يحرم هو الجماع، أما القبلة ونحوها فإنه لا يحرم. المسيس حملوا على الجماع، والمسيس محتمل، المسيس محتمل، يحتمل مجرد المس بأي عضو ويحتمل الجماع. هذا الحديث يرجح أنه المسيس بأي عضو من البدن، فلا تقربها. هذا يعني ظاهره أنه لا يجوز له أن يستمتع بها بأي نوع من الاستمتاع، من قبلة أو لمس أو نحو، نظر لما لا يظهر غالبا كالفرج ونحو الثدي ونحو ذلك حتى يكفر. وهذا أولا ظاهر الحديث، وثانيا أنه فيه إلزام له بالكفارة، لأنه يعني إذا منع من مقدمات الجماع فإن الأمر يشتد عليه. ومن ناحية أخرى أنه إذا أبيح له المقدمات في الغالب أنها توقعه في الجماع، أن هي بداية الجماع ولو لم ينوي، كما يحصل كثيرا، يعني إذا استمتع بقبلة وضمه نحو ذلك فإنه تدرج به الأمر إلى أن يصل إلى الجماع. الظهار كان معروف في الجاهلية قبل الإسلام، يجعلونه طلاقا، إذا أراد أن يطلق قال أنت عليك ظهر أمي، فتبين منه يصير طلاقا، لكن الإسلام غير حكمه. الله سبحانه وتعالى بين أنه كذب وأنه محرم منكر من القول وزور، يعني كذب وحرام، ولا تكون حراما عليه بهذا القول. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا، أي محرما منكرا من القول وزورا، أي كذب، يعني هذا كذب ليست أما له. والظهار يقع بكل كلمة تدل على التحريم على القول الصحيح، يعني إذا قال أنت علي كظهر أمي أو شبب أي عضو كبطن أمي أو نحو ذلك من الأعضاء أو كظهر أختي أو كظهر أبي أو ما شابه ذلك، يعني إذا حرمها بمن تحرم عليه سواء على التعبيد أو على غير التعبيد، يعني إذا حرم أو قال أنت علي حرام، هذه فيها خلاف كبير وأقوال كثيرة لأهل العلم. إذا قال أنت علي حرام، ما قال كظهر أمي ولا أختي ولا ذكر شيئا من المحارم، إنما قال أنت علي حرام فقط، هذه فيها أقوال كثيرة، والراجح أنه ظهار إلا إذا نوى به غير الظهار، إذا نوى به الطلاق يكون طلاقا، لأنه في معنى الظهار وفي معنى الطلاق، لأن الطلاق أيضا يحرم الزوجة على زوجها، الزوج إذا طلق زوجته حرمت عليه، ففيه معنى التحريم. فالأصل أنه ظهار، لأن الطلاق له كلمات معروفة، الطلاق له كلمات معروفة، هذه ليست من كلمات الطلاق الصريح، فهي من الكناية يعني تحتمل، فالأصل فيها أنه ظهار، لأنه لا فرق أن يقول أنت علي حرام أو كالخمر والخنزير أو كظهر أمي أو كظهر أختي أو كظهر أبي أو نحو أو كفلانة الأجنبية أو ما شابه، كلها معاني واحدة، كلها تدل على التحريم. فما الدليل على أن يكون ظهارا إذا قال كظهر أمي؟ هذه اللفظة الشائعة عندهم، هذه اللفظة الشائعة، لكن أين الدليل على أنه يختص بها فقط؟ ما في دليل. ما الفرق لو قال أنت علي كظهر أمي، واحد ثاني قال أنت علي كظهر أختي، ما الفرق؟ ما في فرق. هذه محرمة، هذه محرمة. لو قال أنت علي كظهر أبي أو كظهر أخي أو كذا، كلها معاني واحدة يفهم منها التحريم. لو قال أنت علي كالميتة، يعني تحرمين علي كما تحرم الميتة، أو كالخنزير، لا فرق بين هذه الكلمات، المعنى واحد وهو التحريم. فالأصل فيه أنه ظهار إلا إذا قال أنا نويت الطلاق، نويت أنها طلقة، نقول في ذمتك، لأن فيه معنى الطلاق، والكنايات الطلاق تقع طلاقا بالنية، مثل لو قال الحقي بأهلك، هل هذا طلاق ولا لا؟ يحتمل على نيته، إذا كان يريد الحقي بأهلك يعني كوني عندهم حتى تهدى الأمور تذهب المشاكل فليس بطلاق، وإذا نوى به الطلاق صار طلاقا، فيه طلاق صريح وهو كلمة طالق وما تصرف منها، أنت طالق، مطلقة، طلقتي، طلقتك، كل هذه الكلمات طلاق صريح. وفي كنايات تحتمل الطلاق تحتمل غيره، مثلا اذهبي إلى أهلك أو الحقي بأهلك أو لست لي بامرأة أو نحو ذلك، هذه محتملة. إذن التحريم أيضا من كنايات الطلاق، الأصل أنه ظهار إلا إذا نوى به طلاقا أو يمينا، إذا قال أنت علي حرام يقصد تحريم اليمين، كما حرم النبي عليه الصلاة والسلام ماريا القبطية وحرم العسل، والله سبحانه وتعالى أمره بالكفارة، يا أيها النبي لما تحرم ما حل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. إذا نقول إذا قال لم أنوي شيئا فوضها، إذا قال نويت الطلاق جعلناه طلاق، إذا قال نويت اليمين جعلناه يمينا. وهذا يروى عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم، والمسألة فيها خلاف واسع. نعم الهازل يقع منه، هذه الأمور ما فيها هازل. إيه على ظاهره لا يمسها بشهوة، سواء بيد أو بقبلة أو بضمة أو بأي نوع من أنواع الاستمتاع، هذا هو ظاهر الآية ويدل الحد. فلا تقربها، يعني هذا عموم، لا تقربها بأي نوع من أنواع الاستمتاع. بقي مسألة، وإن قال الله سبحانه وتعالى يقول فصيام، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس. لو أنه جامع خلال الشهرين، جامعها في خلال الشهرين، يعني صام 20 يوما أو أكثر أو أقل ثم جامع، هل ينقطع التتابع أم لا؟ نقول في تفصيل، إن جامع في النهار انقطع التتابع بلا شك، واضح، لأنه أفطر يوما بغير عذر، والله سبحانه وتعالى يقول متشارين متتابعين، هنا انقطع التتابع لأنه أفطر يوما بغير عذر، لكن لو أفطر لعذر لم ينقطع، كما لو أفطر في سفر أو مرض أو نحو ذلك، هذا عذر ولا ينقطع بالتتابع. فإذا جامع في النهار فإنه ينقطع التتابع، هذا حال. الحالة الثانية إذا جامع ليلا، جامع ليلا يعني بعدما أفطر جامع، لا شك أنه حرام، لا يجوز أن يجامعها في قبل أن يكفر، لكن لو حصل الجماع ليلا هل ينقطع التتابع ويبدأ من جديد أم لا؟ هذه فيها خلاف، والراجح أنه لا ينقطع، لأن الله سبحانه وتعالى أوجب الكفارة قبل المسيس، فلو أنه بدأ من جديد لم يستفد شيئا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، والجماع حصل. لو قلنا له فسد صيامك الآن وابدأ من جديد، وبدأ من جديد صام شهرين آخرين، هل يزول المحظور ويصير صيامه الثاني قبل المسيس ولا لا؟ ها؟ لا، لأن المسيس قد حصل، واضح؟ إذن لا فائدة من استئناف الصيام، كون يبدأ من جديد هذا لا فائدة منه، لأن المسيس قد حصل ولا يمكن تلافيه. يعني لو صام شهرين متابعين فإنه يصدق عليه أنه صام الشهرين الجديدين بعد المسيس، بخلاف الانقطاع إذا أفطر يوما من غير عذر، سواء بجماع أو بغيره، حتى لو أفطر بأكل وشرب هنا انقطع التتابع، هذا واضح، انقطع التتابع يبدأ من جديد إذا لم يكن هناك عذر. أما الجماع بالليل فإنه قد حصل وهو يأثم لذلك، ولكن لا فائدة من بداية الصوم من جديد. إذن الخلاصة أن الظهار حرام والمظاهر يأثم، فإن ظاهر مدة معينة قال أنت علي كظهر أمي شهر رمضان من أجل أن لا يقع في الجماع، يريد أن يمنع نفسه، فماذا عليه؟ هذا شخص ظاهر في شهر رمضان، ماذا عليه؟ نقول إن لم يجامع في خلال الشهر فليس عليه شيء، إذا انتهى رمضان انتهى الظهار، لأن الظهار ليس بطلاق، هذا الفرق بين الظهار والطلاق، لو كان طلاقا وقع الطلاق في الحال، لكن هو لا، قال أنت علي كظهر أمي شهر رمضان، فنقول له إن أراد أن يجامع في شهر رمضان، يعني لا شك في الليل، إذا أراد أن يرجع عن هذا الظهار فعليه كفارة، لا يحل له أن يرجع إلا بعد الكفارة، وإذا التزم هذا الظهار ولم يجامع شهر رمضان انتهى، أنه وقته بمدة ومضت، ليس عليه شيء، ليس عليه كفارة، لكنه يعثم أن الظهار زور منكر وزور، ولا شك أن المنكر والزور حرام، كذب ومنكر فلا يحل، لكن الكلام على الكفارة. طيب لو ظاهر مطلقا، قال أنت عليك ظهر أمي، قلنا له عليك كفارة، قال ما هي؟ قلنا عتق رقبة، قال ما عندي، قلنا صيام شهرين متتابعين، قال والله هذه الزوجة ما تسوى أن يصوم شهرين متتابعين، هي طالق وطلقها، وش عليه عادل؟ ما عليه شيء، انتهى الأمر. الله سبحانه وتعالى يقول فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، فإذا لم يرد أن يعود فليس عليه شيء. قال تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، ما المراد بالعود؟ فيها أقوال، أقرب هذه الأقوال أن المراد بالعود الرجوع عن التزام الظهار والرغبة في إمساك الزوجة وجماعها، وليس العود هو نفس الجماع، لا لا شك أن هذا غير صحيح، بعضهم قال العود هو الجماع لكن غير صحيح، لأنه تعالى قال ثم يعودون، ثم يعودون إلى أن قال من قبل أن يتماس، ففي عود وفي مسيس، فالعود ليس هو الجماع، العود هو إيش؟ الرغبة في الزوجة، أي الرغبة. هو الآن قال أنت علي كظهر أمي، كأنه قال أنت علي حرام ولن أجامعك أبدا، ثم رجع، الآن رجع وله رغبة، قال أنا أريد زوجتي ولي رغبة في الجماع، هذا هو الرجوع، رجع عن التزام التحريم. إذا رجع بالنية فليس له أن يجامع حتى يكفر، فإن طلقها انتهى الأمر، أنه يتعلق بالتحريم فلا تحل له إلا بعد الكفارة، فإذا أخرجها عن عصمته بالطلاق فلا يلزمه التكفير، لكنه يأثم على كل حال. لما يطلق يقع الطلاق ولا يلزمه أن يكفر، لو راجعها يعود الظهار ولا ما يعود؟ يعود، طلقها طلقة أو طلقتين ثم رجع، راجعها يعود الظهار. طيب لو طلقها واحدة وترك حتى انتهت العدة وبانت بينونة صورة، طلقة أو طلقتين وانتهت العدة ثم عقد عليها من جديد، يعود الظهار ولا ما يعود؟ طلقها طلقة وتركها حتى انتهت العدة، الآن صارت إيش؟ باهية، بينونة صغرى، يجوز أن يتزوجها بدون زوج، وعقد عليها وتزوجها، يعود الظهار ولا ما يعود؟ يعود. طلقها ثلاثا، هذه الطلقة الثالثة، ثم تزوج زوجا آخر، ثم طلقها، ثم تزوجها الزوج الأول، يعود الظهار ولا ما يعود؟ يعود، يعود، نحرمها على الأبد، أنت عليك ظهر أمي، شبه بمن تحرم عليه على الأبد، فيعود الظهار ولو بعد الزوج، فلا يحل أن يجمعها بحال، لا بالعقد الأول بعقد جديد إلا بعد الكفارة، هذا تأديب من الله تبارك وتعالى لمن حرم حلالا، ومن حرم حلالا دون النكاح كالطعام والشراب واللباس في كفارة يمين، كفارة سهلة، يعني طعام 10 مساكين أو كسوتهم تحرير رقبة لا شك أنها كفارة سهلة، لكن هذه الكفارة المغلظة أكبر وأعظم كفارة في الإسلام، وجعلت في يعني بعض الأمور مثل الظهار ومثل الجماع في نهار رمضان، قتل قتل قريبة منه، ما في طعام لكنه قريب، عتق رقبة فمن لم يزد في الصيام شهرين متتابعين، هذه أشد كفارة وأغلظ كفارة لأجل الزجر والإبعاد عن هذا الأمر. لماذا صارت أغلظ من كفارة اليمين؟ لماذا تحريم الزوجة فيه صيام شهرين متتابعين، تحريم الطعام والشراب فيه إذا لم يجد صيام 3 أيام، فرق كبير، بين صيام شهرين وبين صيام ثلاثة أيام لمن لم يجد. نقول لأن نعمة الله تبارك وتعالى على عبده بالنكاح الحلال أعظم، خير متاع الدنيا المرأة الصالحة، والله سبحانه وتعالى أنعم على عباده بحل النكاح تحليل الفرج، هذه نعمة كبيرة أعظم من تحليل الطعام والشراب، ولذلك تعظم كفارة في تحريم هذا الحلال، فرق بين من حرم زوجته وبين من حرم طعاما أو شرابا. طيب لو قال النبي عليه الصلاة والسلام حرم ماريا القبطية كما ثبت عند النسائي بسند صحيح، حرم ماريا ومع ذلك أمر الله سبحانه وتعالى بكفارة يمين، فلماذا نقول تحريم الزوجة فيه الأصل فيه أنه ظهار وفيه كفارة الظهار؟ لا، لأن نقول فرق بين الزوجة وبين الأمة، الأمة يعني ليست كالزوجة، يعني حل الأمة يختلف عن حل الزوجة، الزواج أعظم، الزواج منة الله على عباده فيه أكبر، فالإنسان إذا تزوج امرأة فإنه يكون بينهما حقوق مشتركة وتكافؤ ومحبة وتجانس وتعاون على الحياة، بخلاف الأمة، الأمة الإنسان يراها كأنها دابة لا يجد فيها كما يجد مع الزوجة من متعة الحديث، متعة الحوار، متعة المكافأة، ولذلك الأمة ليس لها يوم وليس لها يعني نفقة كالزوجة، ينفق عليه كما ينفق على ما يملك من الدواب ونحو ذلك، فنعمة الله سبحانه وتعالى العبد بالنكاح أعظم من تحليل الإماء، فتحليل الإماء يجري مجرى الطعام والشراب ولا يقاس بالنكاح، النكاح أمره أعظم من غيره من المباحات. يطعم، ينتقل إلى الإطعام، إذا لم يستطع يطعم 60 مسكينا، فإن عجز سيأتينا في كفارة الباب ما جاء في كفارة الظهار. حدثنا أبو سلمة محمد بن عبد الرحمن أن سلمان ابن صخر الأنصاري أحد بني بياضة، عندي سلمان، عندكم سلمان ولا سلمة؟ ها؟ الفصل سلمان ولا سلم؟ سلمان جعل امرأته عليك ظهر أمه، يمكن هذه واقعة ثانية، هو قال في الشرح يقول قوله أن سلمان ابن صخر هو سلمة ابن صخر المذكور في الحديث المتقدم، يعني أمر سهل سواء هو وغيره ما يترتب عليه شيء، قال جعل امرأته عليه كظهر أمه حتى يمضي رمضان، فلما مضى نصف من رمضان وقع عليها ليلا، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق رقبة؟ قال لا أجدها. يعني هذا يؤخذ منها أن المكلف إذا وجب عليه إذا وجبت عليه كفارة يقبل قوله في عدم القدرة ولا يحقق معه، يعني ما يطلب منه شاهد أو يحلف أو كذا، أن هذا الدين بينه وبين ربه تبارك وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام لم يبحث ولم يسأل عنه، قبل منه مباشرة أعتق رقبة؟ قال لا أجدها. قال فصم شهرين متتابعين؟ قال لا أستطيع. لم يحقق معه، لماذا لا تستطيع؟ ولم يتحرى هل هو صادق أم غير صادق، قبل منه، لأن هذا بين العبد وبين ربه، هذا استفتاء وليس قضاء، الاستفتاء يقبل قول المستفتي لأنه هو اللي جاء يطلب الحكم فيبين له ويوكل إلى ذمته. قال أطعم 60 مسكينا؟ قال لا أجد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لفروة بن عمرو أعطه ذلك العرق وهو مكتل يأخذ 15 صاعا أو 16 صاعا إطعام 60 مسكينا، هذا حديث حسن. يعني هذا الحديث فيه يعني بعض الضعف، وإذا اختلف العلماء رحمهم الله يعني اختلفوا في الإطعام، هل هو صاع كامل أو نصف صاع أو مد، ثلاثة أقوال. بعض العلماء يرى أنه يجب عليه صاع كامل كالفطرة، وبعضهم ظهر مذهب أحناف، بعضهم يرى أنه نصف صاع مذهب الإمام أحمد، وبعضهم يرى أنه مد، كل مسكين مد، لأن هذه الأحاديث فيها ضعف وفيها اختلاف أيضا، أقوال الصحابة مختلفة. وأقرب الأقوال مذهب لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يجب ما يحصل به إشباع المسكين، كما قال تعالى في كفارة يمين: فإطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. فالله سبحانه وتعالى وصفه بهذا الوصف. فلما كانت الأحاديث فيها ضعف في تحديد المخرج رجعنا إلى كفارة اليمين. وأيضا يقال المطعم بالخيار، إما أن يطعمه وجبة غداء أو عشاء متوسط ما يطعم أهله وما يشبع المسكين، أو يختار التمليك. إن اختار التمليك فالأقرب أنه نصف صاع كما قال الإمام أحمد رحمه الله، لأن هذا هو الوارد في حديث، أو هو الثابت في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه، وأصح حديث ورد في تقدير الإطعام. قال له عليه الصلاة والسلام في فدية الأذى: قال أطعم ستة مساكين نصف صاعا، نصف صاع طعاما لكل مسكين، نصف صاع طعاما لكل مسكين. النبي عليه الصلاة والسلام حدد القدر المخرج أنه نصف صاع، والحديث متفق عليه. إذن نقول ما دام الحديث ضعيفة نرجع إلى حديث كعب بن عجرة، ونأخذ بالآية أيضا، لأن هذا إطعام لم يحدد. فنقول إن أطعم المسكين غداه أو عشاه أجزأ، لكن لابد أن يكون من الوسط، لا يطعمه من الردي، من الوسط، ومن الوسط فما فوق، الردي لا يجزئ والعالي لا يجب، من الوسط، وإن تبرع بالأحسن فهو على خير. إذن هو مخير، إن شاء أطعمه ويكون من الوسط، وإن شاء ملكه، والتمليك لا أقل عن نصف صاع. هذا هو يعني أحسن ما يقال في هذه المسألة. طيب، هل الإطعام قبل المسيس أم لا؟ هذه مسألة خلافية. لو نظرنا في الآيات في سورة المجادلة أو المجادلة نجد أنه ما في ذكر قبل المسيس في الإطعام، فكفرته. قال تعالى: والذين يظاهرون من النساء ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى. إذن قبل أن يتماسى في الرقبة وفي الصيام. فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله. لاحظت الآن ما فيه في الإطعام لم يقل من قبل أن يتماسى. فاختلف العلماء على قولين، منهم من يقول إنه لا يشترط أن يكون إطعام قبل التماس، يعني قبل الجماع، لأن الله سبحانه وتعالى لم يذكره في الآية، اشترطه في العتق واشترطه في الصيام ولم يذكره في الإطعام، ولو كان واجبا لذكره. هذا الآن قول متوجه دليله فيه وجاهة. القول الثاني وهو الأصح أنه يجب أن يكون قبل الإطعام، وعدم الذكر في الآية اكتفاء بما قبله، وهو من باب أولى. إذا كان الصيام الذي يطول وقته شهرين، يصل شهرين متتابعين، يجب أن يكون قبل التماس، فالإطعام الذي لا يطول وقته من باب أولى. الإطعام يمكن أن يحصل فيه لحظات، يأتي بهذا الطعام اللي هو يعني إطعام ستين مسكينا ويوزعه في ساعة أو أقل من ساعة، وإذا كان المساكين مجتمعين يمكن يطعم في دقائق. إذن ما فيه مشقة أو طول وقت في الإطعام، الطعام يحصل سريعا. طيب، عدم الذكر كيف يوجه عدم الذكر في الآية؟ يعني ها؟ قالوا يعني التكرار ممل، ومعروف عند العرب أنهم لا يلجأون إلى التكرار إلا إذا التبس المعنى، وإلا فالتكرار ممل. والله سبحانه وتعالى لما ذكر مرة مرتين دل يعني ذكر مرتين دل على أنه لا بد منه، ولذلك تكرر مرتين. ولما ذكره في الذي يطول وقته دل دلالة أولى على أنه اشترط في ما لا يطول وقته، لأن هذا القول أرجح وأحوط بلا شك. فيقول الإنسان قال له أطعم قبل أن تجامع، والأمر سهل، تطعم في ساعة وانتهى الأمر. يعني هذا من الأدلة قصدك؟ يمكن أنه بدل لما لم يجد، لكنه مستقل بنفسه، يعني قد يقال أنه بدل، قد يقال أنه مستقل بنفسه، يعني محل نظر. إذن نقول لابد من الكفارة ولا تحل إلا بالتكفير إذا أراد الرجوع. فمن لم يجد لم يذكر هذا في الإطعام، فتحل الرقمة. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، ثم ذكر الإطعام ولم يذكر فمن لم يجد. فمن لم يجد الإطعام ماذا يصنع؟ لا يستطيع الصوم وليس عنده مال يطعم، ماذا يصنع؟ ها؟ لا، السقوط يحتاج إلى دليل، هذا دين، تبقى دينه في الذمة، الأصل أنها دين في الذمة، والسقوط يحتاج إلى دليل إلى أن يجد. نعم، نقول من ادعى السقوط فعليه الدليل، الأصل أنها دين في ذمة، مثل كفارة يمين، إنسان مريض ما يستطيع الصوم أو كبير في السن وفقير لا يستطيع الإطعام، ماذا عليه؟ نقول في ذمته، يعني لو اغتنى بعد 10 سنين يكفر كفارة يمين؟ نقول نعم تجب عليه، لأنه لا دليل على السقوط. إذن هذا نقول الآن لا يجامع زوجته إلا إذا أطعم، فيضطر إلى أن يستدين، ولا لا؟ يضطر إلى أن يستدين. إذا أراد الجماع نقول له لابد أن تطعم، وهو لا يجد فيستدين ويطعم، وإذا أيسر قضى دينه. لكن المقصود أنها لا تسقط، ومن قال بالسقوط فعليه الدليل. نعم. لا بأس، ما في مانع. الإمام أحمد لما سئل عن الأضحية قال أرجو أن يخلف الله عليه، لما قيل أيستدين ليضحي؟ قال نعم، وأرجو أن يخلف الله عليه، إحياء سنة. الإنسان قد يعني لا يكون قادرا ويتساهل، قل هذه ليست بواجبة، تمر السنوات الكثيرة ما ضحى، ويستدين لأمور قليلة من أمور الدنيا، أي حاجة يستدين ويسدد بعد ذلك. فهنا نقول هي دين عليه بالنسبة لكفارة الظهار، لا تحل له زوجته حتى يكفر، وهو شأنه، إن شاء انتظر وإن شاء استدان. باب ما جاء في الإلاء. عن عائشة رضي الله عنها قالت آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرم، فجعل الحرام حلالا وجعل في اليمين كفارة. يعني مش مؤلف يشير إلى ضعف في الحديث، لكن معناه ثابت بحديث أخر، ثابت أن النبي عليه الصلاة والسلام حلف أن لا يدخل على نسائه شهرا. هذا هو الإلاء، الإلاء هو الحلف، والعلية هي الحلف، كما قال تعالى في سورة النور ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. ما معنى ولا يأتلي؟ أي لا يحلف. العلية هي الحلف، والإيلاء صار يعني شعارا على الحلف على عدم جماع الزوجة، صار شعارا لهذا. إذا قيل الإيلاء فالمراد به ليس كل حلف، إنما هو حلف خاص، حلف الزوج ألا يجامع زوجته أكثر من 4 أشهر. النبي عليه الصلاة والسلام حلف ألا يدخل عليهن شهرا لشدة موجدتي عليهن لأسباب اجتمعت، قصة العسل مع طلب النفقة واجتمعت هذه الأمور، فغضب عليهن وأفشى وأسر لحفصة سرا فأفشته، فوجد في نفسه وعلم أنهن تواطأن على ذلك، لأن عائشة رضي الله عنها قالت لأزواج النبي عليه الصلاة والسلام كان يحتبس عند زينب بنت جحش، كان إذا صلى العصر من عادته أن يدور على النساء كلهن يسلم على كل امرأة ويبقى معها قليلا يتحدث معها قليلا ثم ينصرف من غير مسيس، يدور عليهن للسلام والرؤية ولا يتأخر، كل واحد يبقى عندها قليلا ثم يدور على نساء كلهن، فصار يتأخر عند زينب بعض الوقت، سألت عائشة وتحرت لماذا يتأخر عند زينب، وزينب كانت هي اللي تنافس عائشة رضي الله عنها في المحبة، يعني زينب تلي عائشة رضي الله عنهن في محبة رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما قالت عائشة رضي الله عنها وكانت تساميني في المنزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تنافسني في المنزلة، فكان يتأخر، فغارت عائشة، غيرته على زينب أشد من غيرها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يحب زينب رضي الله عنها، فسألت عائشة لماذا يتأخر، قالوا إنها أهديت لها عكة من عسل، أي لزينب، فكانت تسقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتأخر من أجل شربها، وكان يحب الحلوى والعسل عليه الصلاة والسلام، هذا هو سبب التأخر. قالت عائشة والله لنحتالن له، يعني بالطبع البشري غيرة النساء الضرائر، فقالت لبقية أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، أول ما بدأت بحفصة قالت إذا دخل عليك قولي شربت مغافير، المغافير نوع يعني يسمونه صمغ الشجر، في شجر يخرج منها سائل، وهذا السائل له طعم حلو ورائحة كريهة، بعض الناس يحب هذا السائل من أجل طعم الحلو، يجمع هذا السائل ويشربه لأجل طعم الحلو لكن له رائحة كريهة، شجر يخرج هذا السائل يسمى العرفط، شجر العرفط، فقالت عائشة إذا دخل عليك قولي أجد منك ريحة مغافير، شربت مغافير؟ فسيقول لك لا، شربت عسلا عند زينب، قولي له جرست نحله العرفط، يعني أن النحل أكلت من هذا الشجر فصارت رائحة العرفط في العسل، ويمكن تصدق أنه الإنسان إذا قيل أشم منك رائحة كذا صدق، ولا سيما إذا قالتها 1 و2 و3، فحتى لا يشرب العسل مرة أخرى حيلة، فاتفقت له حصة ثم قالته لسودة أم سلمة وعائشة، لأن يعني أزواج النبي عليه الصلاة والسلام يقدرنها ويحترمنها لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لها، وسودة وهبت ليلتها لعائشة تبتغي مرضات رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يقدرنها لحب رسول الله لها، فطاوعنها، فلما دخل على عائشة قالت له ذلك، قال بل شربت عسلا عند زينب، قالت جرست نحله العرفط، فسكت، دخل على الثانية قالت له نفس الكلام، فصدق وما علم الغيب عليه الصلاة والسلام إلا ما علم الله، دخل على الثالثة قالت له نفس الكلام، فثبت عنده أنه صحيح، قال شربت عسلا عند زينب ولن أعود إليه، وحلف وحرم العسل، هذا هو سبب موجدتي عليهن واعتزلهن شهر مع طلب النفقة، طلبنا ما لا يقدر عليه عليه الصلاة والسلام، فاجتمعت هذه الأمور فوجد عليهن، فحلف أن لا يدخل عليهن شهرا، واعتزل في مشربة له حتى مضى الشهر، هذا معنى آل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نساء، لكنه دون 4 أشهر، شهر 1، والحكم الذي نزل في القرآن يتعلق بأكثر من 4 أشهر. إذن من آل من امرأته حلف ألا يجامعها أبدا أو إلى سنة أو ستة أشهر أو علقها بشيء بعيد قال والله لا أجامع حتى ينزل عيسى بن مريم أو علقها مستحيل كالطيران في الهواء ونحو ذلك هذا هو الإيلاء، علقها أبدا أو مدة تزيد على 4 أشهر أو أمر بعيد الوقوع يعني في الظاهر مثل نزول عيسى بن مريم ونحو ذلك هذا هو الإيلاء. ما حكمه؟ بيّنه تعالى في سورة البقرة، قال تعالى للذين يؤلون من نسائهم، فيه محذوف تقديره يمتنعون من نسائهم، لأن الحلف يكون حلف على يتعدى بعلى حلفت عليك، هنا قال يؤلون من يحلفون من نسائهم ما تجي ما تناسب، فيقدر فعل يناسب حرف الجر يمتنعون، للذين يؤلون أي يمتنعون من نسائهم أي من جماع نسائهم بسبب الحلف، للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. ماذا تفهم من قوله فإن الله غفور رحيم؟ أن الإله حلال ولا حرام؟ حرام، الإله حرام، لأن الله سبحانه وتعالى وعد من فاء بالمغفرة لما حصل منه من هذا المنكر، لأنه لا يجوز الإنسان أن يحلف على ترك الحلال، هذا أولا أنه حلال حلف على تركه، وثانيا في إضرار بالزوجة في عدوان على الزوجة ومنع لا من حقها، إذن فيه حرام من جهتهم، حق لله وحق للزوجة، لكن سبحانه وتعالى وعد من فاء ورجع بالمغفرة، أنه كأنه توبة، هذه رجع عن الإله الله يغفر له. وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم، هذا فيه تهديد، سميع بما قال، سميع لما قال من الإله، عليم بما في قلبه من العدوان على الزوجة وعلى حدود الله تبارك وتعالى. اختلف العلماء رحمه الله، إذا مضت 4 المولي يوقف 4 أشهر يعني يترك 4 أشهر ثم يحضره القاضي ويأمره بأحد، إما أن يرجع وإما أن يطلق، إن رجع انتهى الأمر، وإن أصر طلق عليه القاضي، يأمره بالطلاق، فإن أبى طلق عليه القاضي، هذا هو الصحيح والذي عليه أكثر الصحابة رضي الله عنهم، يروى عن 12 صحابيا أن المولي لا يقع به الطلاق حتى يطلق، يأمره القاضي بالرجوع فإن أبى أمره بالطلاق، ولا يقع عليه الطلاق بمضي 4، لا بد أن يوقف، يوقفه القاضي، فإن طلق فإن رجع فذاك، وإن أبى ألزم بالطلاق، فإن أبى أن يطلق فإن القاضي يعزره المرة بعد المرة حتى يرجع يطلق، فإن أصر فإن القاضي يطلقها عليه، لا يمكن أن تترك الزوجة معلقة لهذه يعني على الأبد إلى الأبد، من يرجع من يطلق. إذن هذا حكمه في الإسلام، للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. قول عزموا الطلاق أيضا يدل على أنه لا يقع حتى يعزم عليه ويوقعه، ولا يقع بمجرد مضي المدة. طيب إن لم ترفعه الزوجة إلى القاضي ما الحكم؟ حلف على ألا يجامع زوجته، قال والله لا أجامعك أبدا، والمرأة سكتت ولم ترفع الأمر إلى القاضي، ماذا يكون الحكم؟ نقول إذا رضيت الأمر لها، الأمر لها، قالت والله أنا لو رفعت القاضي يمكن يطلق، لأنها تعرف أن الزوج لا رغبة له بها، لكنه يمسكها لأجل الأولاد وينفق عليها، وهي تقول أبقى مع أولادي وتحت يعني ولاية هذا الزوج ولا أكون مطلقة وأرملة يتشتت الأولاد خير لي، فإن سكتت فهي وذاك، لكن لا شك أن الزوج لا يجوز له ذلك، هو حرام على الزوج على كل حال، لكن لا يجب على المرأة أن ترفعه إلى القاضي، الأمر إليها، إن طالبت بحقها فلها ذلك، وإن تركته فالأمر إليها، لأنه حق لهذه المرأة. فآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نسائي وحرم، أي حرم العسل، وفي رواية النسائي أنه حرم ماريا. ما قصة ماريا؟ ماريا أمة من إماء النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام له أمتان، ماريا القبطية أهداها له ملك مصر، ماريا القبطية، قبطية من أقباط مصر، أهداها له ملك مصر، والثانية اسمها ريحانة، له جاريتان فقط. ماريا هي التي ولدت إبراهيم عليه السلام وتوفي وهو ابن سنة ونصف، حكمة لله سبحانه وتعالى، عنده 9 زوجات ولم تلد إلا هذه الأمة ولم يعش، لماذا؟ ما الحكمة؟ قطع النبوة، وقال عليه الصلاة والسلام لو عاش إبراهيم لكان نبيا، إكراما لرسول الله عليه الصلاة والسلام، كما حصل إبراهيم عليه السلام أولاده أنبياء، إسماعيل وإسحاق عليهم السلام، وصارت النبوة في ذريته إلى آخره محمد عليه الصلاة والسلام، ما عدا لوط، لوط عليه السلام فإنه ابن أخيه وقريب منه، وما بعد لوط كلهم من ذرية إبراهيم عليه السلام. نبينا عليه الصلاة والسلام أحب إلى الله وأفضل من إبراهيم عليهم السلام وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا، لكن الله سبحانه وتعالى ختم الأنبياء بمحمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك لم يعش له ذكرا. جاءه ضال قاسم ولد آخر من خديجة في أول أمر، لكنهم يموتون صغارا، ثم جاءه إبراهيم عليه السلام ثم توفي صغيرا، حكمة لله تبارك وتعالى، ولم يأته ولد بعد النبوة، لم يولد له لا من خديجة ولا من غيرها، لم يولد له بعد النبوة. لذلك قال العاص بن وائل الخبيث، قال محمد أبتر دعوه فإذا مات انقطع خبره، لأنه ما له أولاد. أنزل الله تعالى سورة الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك أي مبغضك هو الأبتر، هذه ضمير فصل للتأكيد والحصر، إن شانئك هو الأبتر، هو لا أنت، حصر فيه، هو الأبتر المقطوع من كل خير. آل رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء وحرم أي العسل ماريا. قصة ماريا أنه عليه الصلاة والسلام جامعها يوما في بيت حفصة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يحب حفصة رضي الله عنها ذاك الحب، والحب من الله سبحانه وتعالى. طلقها مرة فأتاه جبريل عليه السلام فقال راجع حفصة فإن زوجتك في الدنيا والآخرة وهي صوامة قوامة رضي الله عنها، فليس فيه نقص في دينها، هي صوامة قوامة وابنة عمر رضي الله عنه ورباه على الخير والدين، لكن الحب بيد الله وليس لأجل سبب آخر، حب بأمر الله بيد الله تبارك وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام جامع ماريا في بيت حفصة، خرجت حفصة يوما فجامع وجاءت ماريا فجامعها في بيتها، لأن ماريا ما لها بيت، كانت خارج المدينة في مكان معين، وأحيانا يذهب إليها النبي عليه الصلاة والسلام ومرة تأتي، فلما جاءت وجد بيت حفصة خاليا فجامع فيه، فعلمت حفصة وغضبت وقالت يا رسول الله في يومي وفي بيتي وعلى فراشي، فحرمها. هذا ثابت رواه النسائي بسند صحيح، ولما يعني تكون الآية لا أكثر من سبب نزول، يا أيها النبي لما تحرم ما حل الله لك، في الصحيحين أنه حرم العسل، عند النسائي أنه حرم ماريا، فلا يمنع أن الآية نزلت في مجموع الأمرين. قد فجعل الحرام حلالا، رجع عن التحريم، أنه لا يجوز أن يلتزم تحريم حلال، يجب عليه أن يكفر كفارة يمين ويعود، وجعل في اليمين كفارة. العود عن تحريم الحلال هل يلزم منه أكله أو شربه أو يكفي الرجوع بالنية؟ أيهما يكفي بالنية؟ نعم يكفي بالنية. لو قال رجع عن تحريم العسل ولم يشرب عسلا فلا مانع ما دام أنه رجع عن اعتقاد التحريم، لأن المحرم هو اعتقاد التحريم لا ترك العسل. كم إنسان لا يشتهي طعاما ولا يأثم، مثل الضب، النبي عليه الصلاة والسلام كرهه وبصق لما رآه على المائدة كراهية له، هذا ما في شيء، هذا أمر جبلي. الناس يعني يختلفون في محبة الطعام وكراهيته. وجعل في اليمين كفارة، يعني تقول عائشة رضي الله عنها أنه يقتدى برسول الله عليه الصلاة والسلام أنه رجع عن التحريف، لكنه لم يكفر عن الإيلاء لأنه لم يطل تطل مدة، وإنما آل شهرا. إذا رجع المولي الذي قال حلف لا جامع زوجته أبدا وفاء، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، إذا قال رجعت عن تحريم زوجتي ماذا عليه؟ هل عليه كفارة يمين ولا يرجع من غير شيء؟ أجيبه، عليه كفارة يمين ولا لا؟ واضح. إذا رجع، إيه إذا رجع عن الإله، هو الآن حلف أن لا يجامع زوجته أبدا، فوقف عند القاضي وقال رجعت، فإن فاء أي رجع، قال رجعت، هل عليه كفارة يمين؟ بلا شك، أن حلف أن لا يجامع زوجته والآن سيجامعه، هل يجوز أن يجامع قبل الكفارة ولا لابد أن يكفر ثم يجامع؟ يجوز كمعروف في اليمين، يجوز أن يفعل قبل الكفارة ويجوز أن يكفر قبل الفعل. نعم؟ لا، لأنه التزم التحريم شهرا لم يرجع، اعتزلهن شهرا، وهذا يعني ليس لذات التحريم، لا تأديبا لهن، واهجروهن، فهجرهن شهرا، لكنه حلف من أجل يلزم نفسه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رقيق ورحيم، فحلف من أجل يلزم نفسه، وهن يعني يرى أنهن يستحققن هذا الاعتزال والهجر. والله سبحانه وتعالى أيضا توعدهن في كتابه: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. إن تتوبا بضمير المثنى، لماذا ثنى مع أنهن اجتمعن على هذه المكيدة؟ العرفة جرست نحو العرفة، ولماذا ثنى؟ وما المراد بالمثنى؟ المراد به من؟ عائشة وحفصة، أنهن اتفقنا على المكيدة، والباقيات طاوعنهن رهبة من عائشة خوفا من غضبها وكذا، وليس معهن في أصل المكيدة. فالله سبحانه وتعالى توعد عائشة وحفصة رضي الله عنهما: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. ما معنى صغت؟ يعني لا صغت يعني مالت، صغى يعني مال. فقد صغت قلوبكما أي مالت عن الحق بهذه الفعلة، أن هذا تواطؤ على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وتظاهر يعني تعاون من أجل حرمانه مما أحل الله، فهذا يعني لا شك أنه حرام، فيه يعني أذية لرسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني هذه زلة من نساء رسول الله عليه الصلاة والسلام، والإنسان ليس معصوما من الخطأ، لكن المؤمن لا يصر على الخطأ. إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوب، يعني توب إلى الله لأجل أنكن عصيتن الله في هذه المسألة أو في هذا الأمر. إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهر عليه تظاهر والتعاون، فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. شوف هذا الوعيد الشديد لعظم كيد المرأة. لماذا جمع القلوب مع أنهن اثنتان؟ إن تتوبا مثنى إلى الله فقد صغت قلوبكما، قلوبكما جمع، مع أن القلب هنا كم؟ قلبان، قلب عائشة وحافظة رضي الله عنه. فلماذا جمع القلوب؟ في أحد جواب؟ هذه على تخريج على هذا القول، لكن القول ليس بذاك، عليه قلة من أهل اللغة، يعني بعض أهل اللغة يرون أن أقل الجمع اثنان، هذا قول بعض أهل اللغة، لكن مشهور عند جمهور أهل اللغة أن أقل الجمع ثلاثة. فهذا القول ما دام أنه يعني عليه قليل من أهل اللغة لا يعول عليه كثيرا، أن جمهور أهل اللغة على أن الجمع ثلاثة، على أن أقل الجمع ثلاثة. نقول إذا أضيف مثنى إلى مثنى يستثقل، فيعني يجمع لتحسين اللفظ أو تخفيف اللفظ. أنت لاحظ لو قيل فقد صغى قلباكما، فيها ثقل ولا لا؟ أيما أجمل، قلباكما ولا قلوبكما؟ واضح قلوبكما أخف وأجمل، هذا لتخفيف الكلمة، لأن إضافة مثنى إلى مثنى ثقيلة، مع أنها صحيحة واردة في الأحاديث. بعض أهل اللغة قال لا يجوز إضافة مثنى إلى مثنى، لكن هذا قول غير صحيح، لأنه ثبت في الحديث الصحيح في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه تلفظ بكلمة فيها إضافة مثنى إلى مثنى. ما هي؟ من يذكرها؟ في قصة قتل أبي جهل، قال للاثنين اللي قتلاه هل مسحتما سيفيكما، هذه اللفظة في الصحيحين، هل مسحتما سيفيكما، أضاف المثنى إلى مثنى، السيف إلى الاثنين سيفان ورجلان، فأضاف السيفين إلى الرجلين. بعضهم قال هذه لعل الراوي رواها بالمعنى من أجل الهروب من هذا المثال، قالوا لأن الرواة يروون الحديث بالمعنى فلعله رواها بالمعنى، لكن أقول الأصل أن الراوي يروي باللفظ، ولسي مثل الكلمات اللي تكون فيها نوع غرابة أو مخالفة للأصل، الأصل أن الراوي يروي باللفظ ولا يفتح الباب لهذا القول، يعني لو فتح الباب يشكك بحديث كثيرة، الأصل أنه يروي باللفظ، ولا سيما الكلمات اللي فيها نوع غرابة وخرجت عن العادة يبعد أن يرويها بالمعنى. في مسألة أخيرة في الإلاء من أجل نقف على اللعان، إذا طلق، إذا ألزم القاضي بالطلاق وطلق، هل يقع الطلاق بائنا ولا رجعة، ولا كالمعتاد كغير من الطلاق يقع رجعيا؟ يعني الزوج هذه أول طلقة وألزمه القاضي بالطلاق، هل نقول هذا الطلاق يقع بائنا بينونة صغرى ولا رجعة، لأنه إذا رجع قد يعلقها مرة أخرى لأنه أصر على عدم الجماع، أنه الآن لا يريد أن يجامع، لما قيل له جامعها قال لا، قيل له إذن تطلق، قال أطلق، أطلقها، ثم قال أراجع، هل له رجعة؟ أنه مصر على عدم الجماع، فلو رجعها يصير في إضرار، أنه سيراجعها ويستمر على عدم الجماع، فما الفائدة من الرجعة؟ وذلك بعض العلماء قال هذه يكون غير لا رجعة فيه، مثل الفسوخ، يشبهونه بالفسوخ، مثل لو فسخ القاضي النكاح بين الزوجين فلا رجعة، أي فسخ ما في رجعة، والخلع كذلك ليس فيه رجعة، كل طلاق وصل القاضي فلا رجعة فيه، يعني الفسوخ والخلع وهذه كلها ليس فيها رجعة. وبعضهم يقول لا يقع رجعيا، لأنه ما في دليل على أنه يقع بائنا، وهذا طلاق ليس فسخا، نقول الخلع هذا عدته حيضة وليس بطلاق كما سبق، لا يحسب من عدد التطليقات وليس فيه عدة طلاق، إنما هو حيضة، وصحيح هذا ما في رجعة لأنه ليس بطلاق، الفسخ كذلك ليس بطلاق ولا عدة فيه، إنما فيه استبراء ولا رجعة، هذا صحيح لأنه ليس بطلاق، لكن هذا طلاق. فإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. ثم قال بعدها: والمطلقات يتربص بأنفسهن ثلاثة قروء، إلى آخر الآيات. الله سبحانه وتعالى بعدما ذكر الإله شرع في بيان أحكام الطلاق. فإذا نقول الأصل ماذا؟ لا، الأصل أنه طلاق رجعي ولا لا؟ هذا الأصل. هل في دليل خاص على أنه يقع بائنا؟ ما يوجد دليل. إذا نبقى على الأصل. طيب العلة اللي قالوها أنه لو أذن له بالرجعة، لو جاز له الرجعة سيعلق المرأة، لا نقول يوقف مرة ثانية، ما يترك. أفرض أنه رجع، قلنا له أن يراجع، وراجع بنية سيئة، أنه يمكن يعدل. يعني لو طلق يعني عند القاضي قال لا، قيل له ارجع اليمين قال لا، وقال طلق فطلق، يمكن يندم ولا لا؟ يمكن يندم فيرجع. فإن رجع نادما فالأمر واضح، سيكفر ويجهم. وإن رجع للإضرار يوقف مرة أخرى، لأن مضت الأربعة. الزوجة بعد ما راجعها بدون اختيارها، لأن الرجعة بيد الزوج، راجعها وامتنع عن الجماع بعد الرجعة، ماذا يحصل؟ ترفعه مرة ثانية إلى القاضي فيطلق ثانية، ثم إذا امتنع أيضا يطلق ثالثة وتبين منه. إذا نقول لا يمكن أن تترك الزوجة معلقة، والرجوع هذا على الأصل، هذا واحد. والثاني أنه قد يندم فيرجع لأجل العشرة الحسنة، فيعطى فرصة على الأصل. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.